فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق عباده حنفاء فتلزم الشياطين عن دينه فرفض في هذه البشرية التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ورد في طريق الإمام البخاري رحمه الله كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام وقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا بعثه بالتوحيد وبدين الإسلام فكان خاتم الأديان كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكان فيما أنزل عليه قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك وأخبرنا بأنه لا تترك من الإنسان أي محدث يحدثه في الدين لا يقبل منه إحداثه في الدين فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مني فهو رد وأخبرنا بأننا سنكتفي أثر الأمم من قبل فكما أنهم افترقوا على 71 فرقة و72 فرقة فستفترق هذه الأمة كذلك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم لنجدن انطباق إخباره صلى الله عليه وسلم في الواقع أمرا محققا ونجد في الواقع من الأديان والمذاهب والفرق ما لا حصر له ولا عجز ولا يجب على المسلم أن يفرق بين الدين والمذهب والفرقة الأديان ما يجاور به وما يعتقده الإنسان والدين عند الله هو الإسلام ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة فليس لأحد أن يزيد والمذاهب هي الطريقة التي يذهب إليها الإنسان قد تكون في أمر كلي أو في مسائل معينة قد تكون في قضايا حياتية أما الدين فلا يكون إلا في الأمور الشرعية فالدين إذن أكمل من المذهب وأما الفرق التي افترق عليها هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لحكم يريده الله سبحانه وتعالى ومنها تمحيث أهل السنة من غيرهم تمحيث أهل الإيمان من غيرهم تمحيث أهل العقيدة الصحيحة الصافية من غيرهم تمحيثهم من المتبعة ومن الكفرة والملاحدة والمنحرفين تمحيص الذين يتمسكون بالدين من المتفلسين الذين يتبعون كل داعي فشاءت حكمة الله أن تفترقها شاء الله أن بحكمته أن تفترقها هذه الأمة فالفرقة الحق الوحيدة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما بالنسبة لما هو موجود الآن من الأديان والمذاهب فإن الناس فيه على أنواع فنجد أولا المسلم المتمسك بدينه المعترف بكتاب النبي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الفرقة الناجية القائمة الموجودة إلى قيام الساعة لا تنقطع إلا قبيل قيام الساعة بقليل عندما يقبل الله أرواح المؤمنين فلا يبقى فائدة للمصاحف فيسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور ولا تبقى هناك فائدة لوجود الكعبة فيبعث الله ويأذن بخروج مثل ويتيتين من الحبشة فيقترب الكعبة ويهدمها حجرا حجرا والصنف الثاني من الناس غير أهل الحق الطائفة الثانية هم المنتسبون للإسلام الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام لكن منهم من هو على ضلال وبدعة ومنهم من هو على كفر خارج يخرج به عن الدين ومن أمثلة أهل البدع مثلا الصوفية على اختلاف مراتبهم إلى أن يدخلوا في الكفر لأن منهم من عنده تشدد ورهبانية فهو مبتدع أو أذكار مبتدعة، ومنهم من عنده إيمان بوحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد، فهؤلاء كفر خارجون عن ملة الإسلام. ويدخل في الفرق التي المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، ينتسبون إليه بالإسم، يقولون نحن مسلمون لكنهم خارجين عن الإسلام، طوائف مثل الفرق الباطنية بأنواعها والإسماعيلية والقبوريين عباد القبور ونحو ذلك. ويدخل فيهم أيضا الذين يقولون في العصر الحاضر أنهم علمانيون أو اشتراكيون أو قوميون ونحو ذلك من أنواع، وهذا خلق الهزل بالجد، والذي يقول كما قال بعض المعاصرين الذي يقول أنا مسلم اشتراكي فليس الذي يقول أنا إنسان ثمار، لأنه لا يمكن أن تجتمع هذه المذاهب المنحرفة مع الإسلام، لكن بعض العلمانيين والاشتراكيين والقوميين ينتسبون إلى الإسلام، يقول نحن مسلمون عقيدة ودينا ونحن اشتراكيون طريقة أو مذهبا أو قوميون نحلة ونحو ذلك. هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من استجاب إليه حذفوه فيها. أما النوع الثالث، الصنف الثالث من الناس، فهم أتباع الديانات الضالة، سواء ما كان منهم أتباع الديانات الضالة، سواء ما كان منهم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى الكتابيون الذين دخلت كتبهم التحريف وشرائعهم النسخ، وإما أن يكونوا وثنيين يتبعون دين المبتدع يكون في أصله على الشرك الوثني مثل البرامجة والبوذيين والمجوس وأكثر الفلاسفة، وهذا النوع طبعا يقصد أنه كافر صريح الكفر. والصنف الرابع هم الملاحدة الذين لا دين لهم مطلقا ولا يتبعون أي مذهب من هذه المذاهب الدينية، سواء كانت كفرا أو بدعة أو غيرها، لا يتبعون ولا دين أصلا، مثل الجهلين والفلاسفة والشيعيين الذين لا يؤمنون بالدين أصلا، وهؤلاء العلمانيين أو بعض العلمانيين هؤلاء كفار ملاحدة. وبعض الناس يعتقد أن البشرية كانت تؤمن بتعدد الآلهة ثم ارتقت شيئا فشيئا حتى صار أمرها إلى التوحيد، لكن هذه الفكرة الخاطئة الآزمة ليست من الشريعة في شيء، فقد بينا بقوله صلى الله عليه وسلم خلقت عباد عن الله تبارك وتعالى أنه قال خلقت عبادة من نفاق الثلاثين الشياطين، رواه مسلم، ما يبين أن هذا من تخرصات الخرافين الذين يقولون أن البشرية تطورت، ولو قال به بعضهم مثل العقاد وغيره، لكن هذا كلام فارغ ومناقض لما جاء في هذه الشريعة. والله خلق آدم على التوحيد وأولاده كانوا على التوحيد إلى 10 قرون، ثم طرأ عليهم الشرك في قوم نوح وجاءهم نوح نذير من رب العالمين. وينبغي على المسلم أن يعرف الفرق الموجودة المعاصرة خصوصا منها، وبعض الجذور التاريخية والأشياء الأساسية في عقائدهم ومذاهبهم من باب معرفة الشر لتوقيه، ومعرفة كيف انحرفت البشرية في مذاهب حتى، ويعرف أيضا الرد عليهم، وهذا مهم، لأن بعض الناس قد يعرف الكلام أو القول في عقيدة الفرقة أو الطائفة لكن لا يعرف كيف يرد عليهم، وهذا من الضعف والسلبية التي يمكن أن تكون موجودة في شخصيات كثير من المنتسبين إلى التوحيد في هذه الزمان. وفي هذا الدرس كنا بين أمرين، إما أن نأخذ طائفة أو فرقة معينة نتوسع فيها وفي تحتها، أو أن نلقي نظرة شاملة على الفرق، أهم الفرق الموجودة الآن في هذا العصر، مع أمور مبسطة من عقائدهم ومذاهبهم في ما يؤمنون به ويعتقدونه. فلعل الأيسر هو الثاني، على أن يتبعه بعد ذلك في المستقبل إن شاء الله متى يكون الله أعلم، كلام مفصل عن بعض الفرق بالتفصيل. والعمق الآن نظرة شمولية عامة، يمكن أن كثير من الإخوان يعلمون ما سنذكره، لكن يكون لهم من باب المراجعة، والذي لا يعلم بعض هذه التفاصيل يعرفها ويتعرف عليها منه. لا شك أن من أكبر الفرق أو من أكبر الأديان الموجودة الآن في هذا العالم أهل الكتابين اليهود والنصارى، واليهودية هي الملة التي ينتسب أو يدين بها اليهود وهم أمة موسى عليه السلام، وسموا باليهودية وهم أتباع اليهود أتباع اليهودية، سموا يهودا قيل نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب أحد أولاد يعقوب اسمه يهوذا، وينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى، والعرب طلبت الدال داء فقالت تقول دال يقول يهود بدلا من يهود، يهود انتساب يهوديين انتسابا الى يهودا، فطلبت العرب الدال دالا فصارت قالوا يقولون يهود، وقيل انها مشتقه من هذا يهود لانهم كانوا بعد اتخاذهم العجل فقالوا ان هدنا اليه فسموا هودا او يهودا، حولت إلى يهود ثم هودا لأنه كاذب ثم حولت إلى يهود، وكان اليهود أيام موسى عليه السلام يعرفون بني إسرائيل ثم أطلق عليهم اليهود بعد ذلك، فتسمية بني إسرائيل سابقة على تسميتهم باليهود، والمسلمين كانوا يحذفون الألف واللام عمدا فيقولون جاءت يهود وقالت يهود احتقارا لهم، وهذا من ضمن النصوص الشرعية تحقيرا لليهود يحذفون الألف واللام، فهم نكرة في الاعتقاد نكرة فيما يعملونه من المنكرات. والقرآن الكريم فيه ذكر بني إسرائيل، ولا شك أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، لا شك أن إسرائيل هو لقب ليعقوب، يعقوب عليه السلام يعقوب أبو يوسف كان يلقب بإسرائيل، وبنو إسرائيل هم ذريته، لأن هؤلاء الأحباط الذين هم أولاد يعقوب هم الذين انحدر منهم بني إسرائيل فتسموا باليهود في العصور المتأخرة، فإذا بني إسرائيل إشارة إلى اسمهم ونسبهم وتاريخ القديم خصوصا الذي كان مع موسى، أما اليهود فهو الاسم المتأخر خصوصا بعد ولد عيسى عليه السلام وتميز اليهود عن النصارى فأطلق عليهم اليهود، وإلا فإن الذين تبعوا عيسى هم من بني إسرائيل، فتمييزا لهؤلاء عن هؤلاء قيل أيضا هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى. وعلى أي حال اليهود اسم أشمل من بني إسرائيل، لأن اليهودي كل من اتبع الديانة اليهودية سواء كان من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل، أما بني إسرائيل فهي تسمية خاصة بمن انحدر من أولاد يعقوب وذرية يعقوب ونسل يعقوب عليه السلام. ولعلها نعمة أن اليهود يؤمنون بعدم الدعوة إلى مذهبهم، لأنهم يعتبرون أن اليهودية هذا حسب من عند أنفسهم، يعني اليهودية ليست إلا لليهود، وبالتالي يقولون نحن شعب الله المختار ولا نستحق أن يدخل غيرنا من الأمميين في عقيدتنا، نحن الشعب المختار، فلذلك لا يبشرون بديانتهم كما يبشر النصارى. وكانت عقيدة اليهود ولا شك على عهد موسى عليه السلام هي التوحيد كما هو دين سائر الأنبياء، ولما أخرجه موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله فرعون لا شك تمت النعمة لبني إسرائيل، وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبر، فجاءتهم النعمة وجاءهم الدين وجاءتهم الرسالة وجاءهم الملك أيضا بما صبر مع موسى في مصر في اجتهاد فرعون وقومه، والله سبحانه وتعالى عقبهم انه اعطاهم الملك واعطاهم النعمه واهمها ولا شك هي نعمه الدين. ثم طرا الانحراف على بني اسرائيل، متى طرا الانحراف على بني اسرائيل؟ في عهد موسى عليه السلام، ويكاد يكون اول انحراف لهم قولهم لموسى ارنا الله جهرا، هذه بدايه الانحراف. وبعد ذلك تبعته انحرافات اخرى لما عصوا موسى لما قال لهم ننزل الارض المقدسه ونقاتل من فيها، والله عزم بالنصر قالوا اذا انت وربك فقاتلا ان هاهم قاعدون. وبعد ذلك لما مات موسى عليه السلام اتخذوا حجيج ابن لله وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وبدلوا احكام الشريعه المنزله على موسى وحرقوا نصوص التوراه وقدسوا اراء احبار المتمثله بالتلمود، وهو شرح للتوراة، التلمود هو شرح للتوراة فيه اجتهادات أحبارهم ورهبانهم الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال ولذلك قال الله تعالى فيهم مثل النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. واما عقيده اليهود فهي فاسده ولا شك، خصوصا عندما اشركوا مع الله في العباده ابتداء من العجل الذي اتخذوه الها وصنعوه بامثال وهم يعلمون انه لا يضر ولا ينفع، افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك من اشراكهم في العباده انهم اتخذوا الاحبار والرهبان وقدسوا الصالحين وبنوا على القبور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وصيه للامه وهو على فراش الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد يحذر هذه الامه من صنعهم، ولكن هذه الامه وقعت في الشرك وجعلت الاضرحه والقباب على القبور وبنوا عليها المساجد وبنوا عليها ما شاء من اضرحه مشركين بالله سبحانه وتعالى. ولا تتكلم أعظم كفر اليهود وقولهم إن زعمهم أن الله له ولد، قال في اليهود عزيز بن الله، وقالوا أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا أيضا الله مغلول أغنى أيديهم، وقالوا أيضا إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، خلقها ستة أيام استراح يوم السبت، أو لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب استراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم علو كبيرة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولو شاء يخلقها بكلمة سن لخلقها، لكن الله عز وجل شاء أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، والله على ما والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل فهو مسلم. وكذلك فإنهم أيضا فسدوا في عقيدتهم من جهة النبوة والأنبياء، فيرون انه لا يستحق النبوه الا من يكون منهم، وكلما جاءهم الرسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا قتلوه، وكذلك في الملائكه يعتقدون ان جبريل وميكائيل من اعدائهم، فقال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين، فكفرهم رب العزه بهذا الاعتقاد. وكذلك هم الذين يزعمون انه لن يدخل الجنه الا اليهود، ما يدخل الجنة إلا اليهود، وقالوا مهما فسق اليهود العمل فإنه لا يدخل النار إلا أيام معدودات ثم يدخل الجنة، وذلك قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هذه مهانة إن كنتم صادقين، هؤلاء قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، أفتخذتم عند الله عز وجل. ولا شك أن انحرافات اليهود كثيرة، وكانت سيرتهم مع موسى سيرة سيئة جدا، فيها دليل أو فيها وضوح لانتواءاتهم وانحرافاتهم، والله عز وجل عاقبهم بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة بالسيه في أرض السيه 40 سنة، قيل إنهم كانوا يخرجون في الصباح فلا يأتي عليهم عاقل النهار إلا ويجدون أنفسهم في نفس المكان الذي بدأوا به 40 سنة يتيهون في الأرض. وحصلت لهم في هذه المحنة قصة البقرة وقصة قارون، ولكن لا نعتبر مهما حصل لا نعتبر. وبعد موسى عليه السلام لا شك انهم افسدوا في الارض وفسدوا الانبياء، ولما بعث الله فيهم عيسى ليخفف عليهم ويواضع عليهم الرسل بعض الرسل، لكنهم كفروا به ولم يؤمن به من بني اسرائيل طائفه قليله، فتابعوهم اليهود قتلا وتكريدا ومطارده وايذاء، بل انهم عزموا على قتل عيسى لكن الله نجاه وألقى شبه عيسى على واحد من الناس فأخذوا أخذ اليهود وقتلوه، وزعموا أن قتلوا المسيح ابن مريم وما قتلوه وما طلبوه، ولكن شبه له. ثم اليهود عمدوا إلى محاولة تحريف الإنجيل، اليهود فنجحوا في ذلك نجاحا عظيما، وأخذوا يعيشون في الأرض فسادا حتى حقلت عليهم الأمم والشعوب، ففرقهم الله في الأمصرة والبلدان، وجعلهم أيضا مستذلين أذلة، وصار منهم ناس في الشام ومصر والعراق وجزيرة العرب في يثرب وخيبر ونجران واليمن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى وأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن يهود نجران أو أخرج يهود نجران من جزيرة العرب، فكانوا يستوطنون في اليمن ونجران ويثرب وخيبر، وأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض خلال الرسول ثم أخرجه عمر نهائيا خارج الجزيرة. ولما بعث صلى الله عليه وسلم طبعا كفروا به رغم معرفتهم الحق أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونصروا الأعداء ونصروا أصحابه ومؤامراتهم على الإسلام كثيرة جدا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان موته قتلا بالسم، مات عليه الصلاة والسلام مسموما بأيدي اليهود. فإذا قال سنة صحيح البخاري وعائشة لا زالت أحلى في خيبر تعايدني، فهذا أوان استطاع أمري وهو عرف بين الظهر والقلب من انقطع مات الإنسان. فأكلت خيبر السم الذي أكله بخيبر كان يعوده على بيئة نوزات من الحمى صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخر نوزة فيها أجلها صلى الله عليه وسلم. فمات نبينا صحية مؤامرة، وذهب نبينا صلى الله عليه وسلم شهيدا بربه، مات مسموما بما فعله اليهود. ولا شك أن كل المقائد التي ذي أهل الإسلام فيها من الشرف التي حصلت بعد ذلك لليهود بها على بشكل مباشر وغير مباشر تقريبا، فهم الذين كان منهم عبد الله بن سبأ الذي هجر بذور الفتنة والشقاق في هذه الأمة وجعلهم يقتلون خليفتهم عثمان رضي الله عنه، الذي نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مخمصك خميصا فإن أرادك المنافقون على خلعني فلا تخلعه. هذا الجواب على ما يقال لماذا لم يتنازل عثمان، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ألا يتنازل، هو الذي قال له إن الله مخمصك خميصا يا عثمان فإن أرادك المنافقون على خلعني فلا تخلعه. فجمع عبد الله بن سبأ جمع أجمع من الناس وأراد الناس أساكلهم وبذر بذور الفتنة كان فيها جهاد ونقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتشر في الفتن ووقع السيف في هذه الأمة، وإذا وقع السيف في هذه الأمة فلا ينفع إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لتحريفاته في كتبهم فقلنا أن التلميذ الذي هو شرف للتوراة مليء بهذه التحريفات، فمن ذلك مثلا بعض المقاطع إن أرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات، والفرق بين الدرجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب. وقالوا يصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب، وليس له أن يطعم الأجنبي يعني غير اليهودي، بل يطعم الكلب لأنه أفضل منه. وقالوا الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة، وخلق الله الأجنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود. والله الكلب الإنسان يعني الذين خلقت الدنيا من أجله. وقالوا السرقة من غير اليهود لا تعد السرقة بل استرداد لمال اليهود، وقالوا حياة غير اليهود ملك اليهود فكيف في أموالك، وقالوا اقتل الصالح من غير اليهود ويحرم على اليهود أن ينقذ أحدا من الأجانب من إهلاك من هلاك أو يخرجه من الكفر بل عليه أن يسدها بحجر إذا وجد فيها غير اليهود، وقالوا من العدل أن يقتل اليهود بيده كل كافر لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا من الله، وقالوا الكافر طبعا هو غير اليهودي عندهم، وقالوا اليهودي لا يخطئ اذا اعتدى على عرض غير اليهوديه لان كل عقد نكاح عند الاجانب ثابت، ولان المراه غير اليهوديه تعد بهيمه والعقد لا يوجد بين الذهب، كل عقد نكاح بين اثنين غير اليهود فهو ثابت، واليهود يهتف ما كان الاعراض من غير اليهود. وقالوا ان الزنا بغير اليهود ذكورا كان او اناثا لا عقاب عليه لان الاجانب مثل الخير. ولا شك أن أخلاقهم في غاية السوء من الذين يلتمون الحق والعلم وأسيان الغدر والمخادع من طبيعتهم والحسد من أشد أخلاقهم، والإفساد وإثارة الفتن والحروب من طرقهم، وتحديث كلام الله سبحانه وتعالى هذا بيجنهم، والبذاء وسوء الأدب كانوا يقولون السام عليك يا القاتل السام عليك يا القاتل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عليكم، وهم الذين يحتقرون الآخرين ويقولون ليس علينا من المؤمنين السبيل كما بينا في الأمثلة، وهم الذين قسوا قلوبهم حتى صارت أشد من الحجارة، وهم الذين عندهم الزكع والطمع في الدنيا حتى قال الله في شأنهم لنتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهم الذين يكرهون المسلمين ويكيدون لهم ولتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. لا بد أن نشير هنا إشارة إلى أن بعض الناس وبعض الكفار يبالغون في تقدير غير اليهود، فيقولون كل مشكلة في العالم وراء اليهود، كل بلية في العالم وراء اليهود، كل شر ينزل للمسلمين وراء اليهود، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل فرض عليهم الذلة، فهم يخططون ويعملون صحيح، لكن هذا في أشياء حصلت في الأمة مما كسبت أيدي أبناء الأمة وليس من تخصيص اليهود. فينبغي عدم جعل اليهود هو البعد عن المسيح لأبناء الحركة الإسلامية وكل ما يحدث في الدنيا صاروا من فعلهم، فهم أكثر من ذلك. لكن عندهم تخصيصات رهيبة وعندهم لا شك أعمال كبيرة، وهم الذين بذلوا بذور الفكر كما قلنا، وهم الذين ساعدوا الدول المنحرفة في الدولة الباطنية حتى قامت وصاروا معززين مكرمين في نفوذ الدولة الباطنية، وهم الذين احتضنوا القاديانية والبهائية وألدوا يهود الدنم، ويهود الدنم في تركيا كان لهم أثر كبير في إسقاط الخلافة الإسلامية، وهم الذين أسسوا الجمعيات السرية لإسقاط الخلافة وإعلام العلمانية المشؤومة والحكم بغير أنزل الله في بلاد المسلمين، وهم الذين وراء النظريات الشيوعية والمركزية والوجودية وتقديرها وإقامتها في روسيا القيصرية وتقديرها إلى شرق أوروبا والعالم الثالث والعالم الإسلامي بالذات، وهم أصحاب النظريات المنحرفة في الاقتصاد والسياسة كالنسبة الكلية في السياسة وعلم الاجتماع، نظريات منحرفة كالداروينية وعلم النفس كما فعله فرويد ونحو ذلك. ومخططات اليهود في العصر الحاضر لا تقف عند حد، فهم يخططون الاجتلاء على العالم لكي يعملوا دولة أو مملكة، مملكة إسرائيل التي تم إنشائها الآن في فلسطين، لكن يريدون لها اتساع ويزعمون أن حدودها ستكون من العراق شرقا إلى مصر غربا ومن شمال الشام شمالا إلى يثرب جنوبا، وسيكون تكون عاصمتها أورشليم القدس. هؤلاء سعوا لتحقيق الهدف وبدأت الخطوات فعلا وتمكنوا من تحقيق جزء من أحلامهم في هذا الزمان، في هذا الزمان بحبل من الله وبحبل من الناس. وهم يريدون أيضا التحكم بشعوب العالم وتسليم مسلمتهم والقضاء على المسلمين، ويستعملون العنف والإرهاب والقوة في حكمهم، ويصرحون بذلك كما جاء في البروتوكولات: فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب. طبعا البروتوكولات كما تعلمون هذه الكتاب عبارة عن وثائق كانت سرية وضعها زعماء في عام 1897 بتاريخ المطران المنعقد في مؤتمره في باب سويسرا برئاسة زعيم هرزل، الذي اجتمع في هذا الجمع في هذا المؤتمر 300 من أعلى زعماء اليهود ينتمون إلى 50 جمعية يهودية، وخرجت هذه القرارات وكانت سرية جدا و لبثت زمنا طويلا في أيدي زعمائه لا يطلع عليه أحد، محاطة بأقصى درجات السرية حتى قدر الله أن تنكشف هذه الوثائق، فاستطاعت امرأة فرنسية أن تختلف هذه الوثائق من أحد زعماء أثناء اجتماع الهادي به في أحد أوساط اليهود السرية في فرنسا، ثم دفعتها إلى رجل من أعيان الروس، فلما رأى هذا الروس ما فيها من المصائب ووجد مخططا رهيبا لاستيلاء اليهود على العالم، قام بنشرها في عام 1902، وطارت أو ثارت سائرة اليهود وجن جنونهم، فسعوا إلى مطالبة كل من طبع الكتاب وختمه وامتياله وحرقه وإجراء النسخ وحرقها والتخلص منها، كل ما نزل الطبع يتحملها من الأسواق، وتترجمها إلى اللغة العربية محمد خليفة التونسي فيما بين عام 1947 إلى عام 1951، وطبع الكتاب فعلا عام 1961، والكتاب موجود، ولكن الذي يعرف تاريخ الكتاب هذا حتى باللغة العربية يجد أنه إذا نزل إلى السوق ينفذ بسرعة كما كان يفعلون في أسواق لبنان عندما ينزل الكتاب يشتريه اليهود بسرعة، لكن طبعا الآن طفح أمره. لكن العجيب أنه مع وجود الكتاب ومعرفة المخططات، لكن المخططات سائرة على قدم المسار والناس في غفلة، وهؤلاء الأمم والشعوب تقع تحت قبضة اليهود بالتدريج حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يقوم له من الناس من يردهم أو يرد اليهود على أعقابهم. ولا شك أن المتأمل في هذه البروتوكولات يجد أن السياسات لإثارة النزاعات والحروب الإقليمية والعالمية وإشاعة الفوضى والخيانات والفساد الخلقي واستغلال أدينة الإعلام والسيطرة عليها لمصلحتهم والتحكم بالاقتصاد العالمي وامتلاك أكبر عدد من المؤسسات والشركات والبنوك، وهذا واضح جدا، ونشر النظريات والمبادئ الهزامة للجمعيات السرية والأحزاب الفوضوية والحركات الثورية والسيطرة على الدول المسيحية والشيوعية واللوبي الصهيوني الذي يلعب لعبته في أمريكا، حتى في أجهزة الكمبيوتر الحالية تجد الذين يتعاملون في هذه الأجهزة شيئا من نفر اليهود داخل الأسلام، فهم الذين ممن اكتسروا هذه الأشياء التي يسمونها بالغير وسائل مجاجا، والتي تنشر المعلومات وتجعل هناك بعثرة ولخبطة في المعلومات الموجودة، وهم طبعا لهم مآرب. ومن هذه الغيروشات يعني حتى نظام الحقد غيروش يظهر يوم الجمعة ويجعل هناك نوعا من البعثرة في المعلومات أو الحدث في المعلومات، ونوع مثال يظهر يوم السبت على شاشة الكمبيوتر ويعطيك تحية يوم السبت، لا الجمعة لخبطة يوم السبت حي. وبلد الناس أخرى تنشر معلومات بشكل لا يتبين في أول الأمر كما يسمونه غيروش الشبح، ونشرت بعض الجرائد عن التحقيقات، وهذا طبعا يمكن أن يكون له آثار خطيرة لأن أنظمة الصواريخ في الجيوش مرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، فإذا دخل هذا فيها فيمكن أن تنطلق الصواريخ إلى وجهة غير الوجهة التي يخطط لها، وأيضا يمكن أنها تنطلق في وقت غير الموقت له، وبالجملة طبعا عالم التجنود والمسلمين بغفلة نائمين. والإسلام لا شك أنه جاء بكفر اليهود، وأن اليهود يخرجون من جزيرة العرب، وغير جزيرة العرب إما أو الجزية أو القتال، وليس هناك حل آخر معهم، فهم أحساب الشردة والخنازير مجازا، وهم الذين يتبعون الدجال ويخرجون من اليهود أسبهان 70,000 عليهم الصيالسة الطيرتان لباس اليهود، ويقاتلون معه المسلمين بقيادة المهدي المسيح المريم فرعجاء، وبقي معه نحن الإسلام. ولا شك أن اليهودية تولدت عنها حركات مثل المسلمية التي جعلت شعارات ثلاث: الحرية والإخاء والمساواة. أما الحرية فهي تهدف إلى نشر الفساد والغوغاء، هذا معناها. وأما الإخاء يعني تخفيف كراهية الشعوب اليهود، ولذلك نجح اليهود في إصدار عدة وثائق من النصارى يبرئون فيها اليهود من دمعه شيء مضى عليه، وهم يعتقدون أنهم قتلوا عيسى مئات السنين، ثم الآن يقولون هم اليهود براء من دمعه. ونجحوا في إصدار وثيقة أيضا لأن اليهود هي حركة عنصرية أو الصهيونية ليست حركة عنصرية وإلى آخره. المقصود أن عمله في قضية شعار تحت إطار الإخاء وتقريب الأديان، تسمع شيء اسمه زمالة الأديان، هذا ناتج من أيضا مبدأ الإخاء الذي يعتمدونه. أما المساواة فالمقصود فيها نشر الفوضى الاقتصادية والسياسية في العالم، وهذا مبدأ الحركة الشيوعية أفضل. ونشأت المسلمية هي فرع من اليهودية، نظرا لأن هناك نصوص كثيرة في المسلمية من التعاليم اليهودية فيما اليهود اعترفوا أنهم الذين أنشأوا هذه المحافل التي فيها من البلاء الله به عليم. وهذه المسلمية لا شك أن من أهدافها تجنيد الشباب في العالم بسنة اليهود، وذلك في توثير أساليب اللهو والعبث ونظمات الشهوات والنشاطات الرياضية والموسيقية وغيرها، ونشر زور الله والخمر والمخدرات وغيرها الدعارة ونحو ذلك. وكذلك الدخول في الأحزاب السياسية لكثير الاتجاهات في العالم حسب مصلحة اليهود، وكذلك تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات لمصلحة اليهود، واستجاب أكبر عدد ممكن من الأتباع للانتماء لهذه المحافل السرية، خصوصا العنصر النفعي والانتهازي الذي يريد أن يصل إلى الكرسي ويتسلط ثلاثة في بعض المفكرين وأدباء، فهذا وبعض الكبار الثلاثة كلهم هؤلاء من ضحايا أو من الداخلين في المسلمية. ثم إن المسلمية لما انكشفت وانهارت ظهرت أشياء أخرى مثل جمعية ديناي جيرك، وهي مع معناها أبناء العهد، أيضا هذه الجمعية أسست في أمريكا وتمارس نشاطات طابعها اجتماعي خير وباطنها العذاب. وكذلك جمعيات أو نوادي اللايوز العالمية ونوادي الروتري أيضا من الجمعيات الجديدة الموجودة الآن لها فروع في أنحاء العالم، هي عبارة عن مسيحية مغلفة. وأما لو سألت عن الصهيونية فإن الصهيونية لا شك أنها من قنين اليهودية، لكن إذا قلت اليهودية هي العقيدة والدين اليهودي، فالصهيونية هي الحركة السياسية التي تسعى لإقامة الدين اليهودي. اليهودية هي المبادئ والعقائد، النصرانية هي الحركة العملية لإقامة المبدأ أو المذهب اليهودي، وهي بحسب أن منظمة يهودية تسعى إلى بناء هيكل سليمان وإعادة ملك بني إسرائيل وإقامة مملكة إسرائيل ثم السيطرة على العالم من خلال ملك من نسل داوود كما يزعمون. ولا شك أن بداية الحركة الصهيونية ترجع إلى عهد نابليون الذي دعا لاجتماع مجلس أعلى اليهود، ثم حركة هرزل في عام 1897، وحركة بروتوكرافيا كما صهيون هي مبادئ الحركة الصهيونية. والحركة الصهيونية كما قلنا هي التحول العملي لكي تقام دولة اليهود، وهم الذين من أهدافهم إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة وهي أرض فلسطين، وحث شعر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة. وداخل اليهودية في طبعا فرق، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ومنهم اختلافات بين الفرق في تحريم بعض الأشياء وتحريم بعض الأشياء. فتصور أنهم مثلا إذا رأوا أنه لا يجوز لليهود أن يلبس ملابس فيه نسبة حتى من نسبة كذا من القطن مثلا أو الصوف، فإنهم يعملون مختبرات خاصة لتحليل الملابس حتى يقولون هل يجوز لك يا أيها المنتظر الطائفة أن تلبس إلى ذلك. وكذلك لهم طريقة خاصة في الذبح، اليهود إذا ذبحوا لابد أن تكون السكين حافة وتمر مرة واحدة على الذبيح، يعني إذا فعل مرة إلى الأمام مرة إلى الخلف فلا تخف الذبيح، عندهم ذبحة واحدة فقط وإلا فهي ميتة بعقيدتهم. طبعا الله عز وجل شدد عليهم حرم عليهم أشياء بكفرهم وبقتل الأنبياء وبقول قلوبنا غلظ وبما ظلموا في الميثاق وبما نقضوا من العهد. ولا شك كذلك أن هؤلاء يسعون لتدليل الكيان الإسرائيلي في فلسطين عالميا بانتزاع شرفات الدول في ذلك، هذا ما فعلوه، وكذلك تشجيع اليهود من جميع أنحاء العالم على السفر إلى فلسطين، هذا ما فعلوه، وجمع الأموال لبناء وتوطين اليهود فيها لإنشاء الكيان المزعوم الذي يريدونه. والفرقة الثاني أو الدين الثاني المشهور في العالم وهو أكثر الديانات أتباعا بعد الإسلام هو النصرانية. والنصرانية يطلق على الدين المنزل من الله على عيسى وكتابه الإنجيل. يطلق عليه النصارى فيه لأنهم نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين التي يولد فيها المسيح ابن مريم وفي غير ذلك. والنصرانية أصلها دين منزل من الله عز وجل، كتابه الإنجيل، نبيه عيسى، لكن حرقوا وبدلوا وغيروا في اعترافات مؤرخي النصارى أنفسهم. ولذلك فبعضهم يفضل إطلاق المسيحية، بعض النصارى يفضل إطلاق المسيحية تكون مسيحية على أنفسهم مثل إلى المسيح عيسى بن مريم. ولا شك أن كون يسمون أنفسهم بالمسيحيين لا يجعلهم لا يخرجون عن الكفر، بل إنهم حرقوا وبدلوا. ولذلك القرآن تسميتهم بالنصارى، ولذلك القرآن تسميتهم بالمسيحيين. فينبغي على المسلمين الاعتماد بسميات القرآن والسنة، فما دام أسماء القرآن والسنة ما دام أنها سماهم النصارى فنحن نسميهم النصارى ولا نقول المسيحيين، فإنه في الحقيقة ليسوا أتباع عيسى قطعا. والنصرانية لا شك أن انتداب لليهودية، لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل مصححا لما حرفه اليهود، وكذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولكن رفضوا هذا وكفروا به، وقام اليهود لا شك على مدى لم يمض 3 قرون على الديانة النصرانية حتى تحولت تماما عن مثال إلى شرك التثليث وغيره، وتبدلت النصوص والأحكام، وكان هذا طبعا بسعي اليهود لخبثهم. فالنصرانية الحاضرة هي صنعة يهودية تسير في ركابها، ولذلك هم يعترفون بالتوراة ويسمون التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد. ومع أن اليهود والنصارى أهل الكتاب لكن يكفر بعضهم بعضا بما بذر الله بينهم من الخلاف والشقاق. فإذا جاءوا إلى شيء الإسلام اجتمعوا، إذا جاءوا إلى شيء الإسلام اجتمعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يرجونكم من بعد إيمانكم كفارا هكذا بسبب الحسد. ولكن بالرغم من اجتماع مع الشيء إلا أن اليهود أشد عداء للإسلام وأهله من النصارى. والنصرانية مرت بأسواق، فأولا طبعا كان الإيمان بالمسيح عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنجيل منزل من عند الله حق والتوحيد، فهذا كان موجود على نطاق ضيق في بني إسرائيل وهم أتباع عيسى الذين كانوا أتباع عيسى عليه السلام. لما رفع الله عيسى بقي أنصاره وحواريه في الأرض على الحق، بقوا مدة يسيرة حاولوا نشر المذهب بما استطاعوا بالجهاد، لكن طيب في سيارة هنا سجة كريسيدا صاحبة يفرجها غيري نعم. لكن اليهود كانوا يضطهدون أتباع الحواريين ويحاولون إشكال كل محاولات الحواريين لنصرة الدين، مطاردة وتقتيل، ويشوا بهم عند الحكام الظلمة، وهذا انتهى طبعا بانتصار الدعوة المسيح عيسى بن مريم في الأرض، والاضطهاد جعل الرهبان يختفون عن الأنظار لكل واحد منهم لكي يعبد الله وحده، لأنهم لا يستطيعون البروز من الاضطهاد الذي حصل. وحصل تحريف وتغيير وظهرت لهم طوائف، وبدأ في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، القرن الأول من النصف الثاني كتابة الأناجيل المبتدعة. اجتهدوا اجتهادات ودس اليهود فيها ما دسوا، واستمر هذا الطور 3 قرون عاشت فيها النصرانية في تخبط وضياع، وتأثرت بالفلسفات والآراء والسقوط الوثنية السائدة بالإضافة إلى لعب اليهود بهم. أما الطور الرابع الذي مر بالنصارى فهو طبعا كل الطور الأول عيسى وأتباعه، الطور الثاني مرحلة الاجتهاد، الطور الثالث كتابة الأناجيل، الطور الرابع تجمع نصراني كبير عقده قسطنطين ملك الرومان عام 325 للميلاد، تجمع حاسم قرر فيه ابتدعه النصارى الاتجاه الى العقيده الضاله في الكفر وهي عقيده التثليث، واعتقدوا ان الله 3، قالوا الاب هو الله والابن هو عيسى وروح القدس هي الروح التي حلت في مريم. ومنذ ذلك الوقت الى الان وهذا كفر قائم، منهم من يقول ان الله 3، منهم من يقول ان الله مسيح ابن الله، ومنهم من يقول المسيح هو الله. ولا شك ان هذه الاعتقادات عقيده التثليث هي من عقائد غير مفهومه، عقيده غير مفهومه، لكنهم هكذا يؤمنون بها. وحدا اني نقصت نصرانيه في هذه المساله، قال كما انتم ايها المسلمين تؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب، قال هذا غيب، بس هذا الكلام غير مفهوم، قال هذا غيب، مع انه هو لا يمكن ان يكون غيب، هذه نظريه هم عملوها هم قدرتها، يقولون الاله الاب وهذا له خصائص الالوهيه، والاله الابن الآلة عندهم 3 مشتبكه في بعض، الاله الاب وهو الذي له خصائص الالوهيه، والاله الابن وله خصائص البشريه وهو عيسى، والاله الروح القدس وهو التجاوز الذي حصل بين الالهيه والبشريه وهي الروح التي حلت في مريم. هؤلاء 3 في المعنى كيف ايمان مريم. طيب، وطبعا من الضلال البعيد الذي يكون عندهم تقديس الرهبان ورجال الكنيسة وإعطاءهم الثقة العمياء لدرجة تصل إلى جفران الذنوب وكتابة السكوت كما تعلمون. طبعا هذا تأثر بها العلماء وحدث في بعض بلدان المسلمين، في واحد يبيع سكوت يعني إعراضة الجنة وتأثر بحركة العقارية، يعني تقريبا فقال واحد راح يشتري من عند واحد منهم فبفعل الفلوس أخذ قط طالع في زال يحبها كذا وأرضها مساحتها كذا، قال هذه صغيرة يعني إيش تبغاني بعد، أنا أعطيتك على قد فلوسك ادفع أكثر تأخذ أكثر. رجال الدين عندهم وهي تسمية نصرانية نابعة من فكرتهم الخاطئة في فصل الدين عن الدنيا طبيعة الحال، لا شك أنهم في البداية لا تدخلون في أمور الدنيا وإلى آخره ولا يتزوجون، لكن بعد ذلك صار عندهم سلطة عظيمة لدرجة أنهم يخلعون ملكا وبعض آخر، وحوادث الزنا الرهبان بالراهبات وأولاد الحرام في الخناس صارت يعني أكثر يعني شيء، فقضائحهم فاحت رائحتها. وتقديس الصلبان مع أن الصليب الذي صلب عليه المسيح المفروض أن يكون شيئا مكروها عند النصارى، لأنه ما أنه عذب عليه الإبل أو ابن الله أو كما يقولون تعالى الله عن قوله عذب عليه ربط عليه يقول أنه يهان ويحتقر ويكره، لكن الذي حصل أنهم صاروا يحبونه ويعبدونه هذا الصليب. فهذا من المتناقضات في عقائدهم الفاسدة. طبعا جث اليهود في النصرانية فكرة الفداء والصلب واعتقدوا ذلك، والنصارى في التاريخ الإسلامي لما جاء الإسلام صاروا أنواع، فمنهم غالبية دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها، وهم نصارى الجزيرة العربية والعراق والشام وفلسطين ومصر وأثيوبيا. والنصارى كانوا أكثر قبول الإسلام، يعني حركات الفتوح الإسلامية تثبت لعهد الصحابة وما بعدهم أن دخول النصارى في الإسلام كان أكثر من دخول اليهود والمجوس والوثنيين، صح ولا لا؟ فأقربهم النصارى الدخول في الإسلام، وذلك لأن منهم فتشين ورهبان وعندهم لا يكفرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسولنا إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء أقرب الناس إلينا، وليس الذين يكفرون بديننا وهم يتكبرون في الأرض بغير الحق ويذبحون المسلمين، هؤلاء ليسوا أقرب الناس إلينا، فإن الله وصف من هم أقرب الناس إلينا. يعني الحكمة اللي يريدها الله لما كثرت أمواج المد الإسلامي وسقطت الأندلس وبعدها توقفت الفتوحات العثمانية، هذا الذي بقي من النصارى كان هو الذي حصل منه الحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة من الاستعمار الحديث. أما النصارى الذين بقوا على نصرانيتهم وهي الطائفة الثالثة داخل هي الإسلامية أو الدولة الإسلامية أهل الذمة أو كانوا أرقاء، لا شك أن كان لهم دور كبير في كيد الإسلام والمسلمين، وحصل تضامن مع اليهود كذا، وحصل فتن وأشياء عظيمة مما حصل. ولذلك إذا راجعت الفرقة القدرية والفرقة الإسماعيلية وغيرها تجد أن وراءها أصابع يهودية ونصرانية، فإننا نعرف أن القدرية كان أول من ذكر عنه من هو ثوثا رجل النصارى، وكذلك الفرق الأخرى ذكرت عن من طالوت بن أخت لبيد بن الأعمش اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى الآن الموجودين في العالم فرق أيضا، فمنهم الكهني وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية وهي أعرف في أكبر الطوائف النصرانية، هؤلاء مرتبوا في روما، وأهل أوروبا عموما من هذه الطائفة الكاثوليكية هم الذين يزعمون أن الله الإبن مساوي في خصائص الألوهية لله الأب وروح القدس شيء ملتقى عندنا تعالى الله عن قوله. أما الأرثوذكس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية وهي كنيسة روم الشرقية ومركزها قديم السلطينية، لكن لما فتحت كثر لما توزع أتباعها وليس لهم مركز معين، فكل كنيسة من الكنائس الأرثوذكسية لها صفة الاستقلال، ليس لهم مركز رئيسي مثل الفاتيكان عند الكاثوليك. فأما الأرثوذكس فإنهم يعتقدون أن الله الأب أفضل من الله الإبن، وأن الله القدس انبثق عن الله الأب تعالى الله عن قوله. وأما الطائفة الثالثة وهو البروتستانت، فهؤلاء هي أتباع الكنيسة البروتستانتية التي أسسها مارتن لوثر حامل لواء إصلاح النصرانية، طبعا حاول يعني بما عنده من الحق والباطل هي القرن الثالث عشر الميلادي، وهؤلاء أخص الفرق النصرانية تقديسا لرجال الكنيسة، وهم يعتقدون أنه لا حق لرجل الكنيسة في الغفران ولا تحدثوا أقوالهم، وتفسيرهم للتثليث أخف في وثنيته من تفسير غيره من الفتقتين الجليين، وهذه الفرقة وهي فرقة الخيط السن هم ضالين وكفر، لكن أقرب إلى المسلمين من كل الفرق الأخرى، لكنه يبقى طبعا كفر كفار. وليست أن القوانية الآن المرتكبة في أوروبا وأمريكا والأقليات الموجودة في مصر والشام والمغرب والسودان وفي العالم الإسلامي وغيرها من المناطق، لا شك أنها تشهد الآن نشاطا تمثيليا كما يسمونه التبشير، يدعون إلى النصرانية ولهم مخططات وتسليح وجعل الحماس سلاح انتظار الدور القادم الذي سيكون لديهم داخل بلدان المسلمين. ولقد نشأ التبشير في البلاد الإسلامية خصوصا في البلدان التي فيها جهل مثل أفريقيا وأندونيسيا وشرق آسيا، الفقر والجهل، التنشير التنصير يتجه إلى بلدان الفقر والجهل، لأنه يعني يستطيعون به عمل أعمال كثيرة ظاهرة الرحمة وباطنها العذاب مثل المستشفيات والملاجئ والدور الاجتماعية والهدايا التي تأتي باسم المسيح. وهذا الآن كثير منتشر جدا وإذاعات تسمع بشكل واضح الآن لكل من يريد أن يترصد لها، ونشاط الاستشراق يدخل في النصرانية، واحتلال العسكري الذي حصل لبلاد المسلمين من الحروب الصليبية نتيجة للنصرانية والحكم النصراني. و لا شك أن بعض بلدان العالم أكثر بلدان العالم الإسلامي استعمرها النصارى، أكثر بلدان العالم الإسلامي في العصر الحديث والقرون المتأخرة. بقي وسط الجزيرة العربية وبلاد الحجاز وأطراف من اليمن الشمالي وبلاد أفغانستان لم تصل إليها النصارى. طبعا أفغانستان لم يدخلها الاحتلال لسببين، أولا لوعورة المسالك، الثانية هي أولا التمسك على الإسلام تمسكا شديدا وعند ظهور الجهاد، وثانيا وعورة المسالك في تلك البلاد، وبأمر من الله سبحانه وتعالى لم يدخل الاستعمار النصراني في وسط هذه الجزيرة وفي غربها، وإنما صار هناك احتلال الأجزاء الساكنية منها، وبقيت مسألات تبشيرية موجودة. و لا شك أن هؤلاء المستعمرون النصارى تحكموا بالبلدان الإسلامية اقتصادياً واستفادوا من الثروات وانتقلوها وعملوا مخططات إرسال المواد الخام بأسرة الأثمان من هذه البلاد الإسلامية إلى بلدانهم لكي تصنع هناك وتعاد طباع إليها بأسعار باهظة جداً. وكذلك التحكم العسكري وعرقلة جميع حركات البناء العسكري للمسلمين، وكذلك التحكم بالمسلمين تشريعيا، الدساتير الايطاليه والسويسريه والقانون الفرنسي وغير من القوانين الصليبيه والنصرانيه هي التي جلبت الى اقدار المسلمين، وكذلك النصارى كان لهم دور كبير في حركات البعثيين والقوميين والاشتراكيين والعلمانيين وحتى الحداثيين، وكذلك فانهم كانوا مساهمه كثيره وكبيره هؤلاء النصارى في التحكم المسلمين فكريا وثقافيا واعلاميا، والمد طبعا البث المباشر لا شك انه من اشكال السيطره الثقافيه والاعلاميه الفكريه على المسلمين. وتفريق البلاد الاسلاميه الى دولات متناحره كما جرى في معالي الخليج ومن رعدها من التقسيمات لا شك، والحدود التي دائما تكون مسارا للنزاعات الاقليميه هي من تعد هؤلاء النصارى. ان الطائفه الثالثه والاسم الثالث الذي نتكلم عنه هذه الليله فهي البوذيه. البوذيه لا شك انها ان موطنها الهند، والهند تمتاز بان فيها من الديانات ما لا غني عنها اكثر بعشرات الالاف، والهند فيها 5% تقريبا من المسلمين في مجموع السكان، لكن فيها الديانة البوذية. البوذية هي امتداد للحركة الهندوسية، والهندوسية هي أكبر ديانة في الهند، وأصحابها لا شك أنهم من الوثنيين. وبالنسبة للهندوسية التي هي الأصل للبوذية، فإن الهندوسية نسبة إلى بلاد الهند، الهند هندوسي، في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق عليهم الفراعنة، والهندوسية يعتقدون أن الهندوس يعتقدون أن الله له 3 أقانيم، يعني 3 حالات، تعالى الله وقوله، يقول براهما هذا موجب العالم، وحكم أو نكم هذا حافظ العالم، وكيف مملك العالم، يقولون هو يملك في 3 أقوار و3 حالات، ويعتقدون أن هناك آلهة كثيرة أقل من الإله، في آلهة كثيرة أقل من الإله المكلف هذا الذي ذكرناه موجب العالم وحاكم العالم ومهلك العالم، ولذلك يعبدون ما يعجبهم الهندوس أو ما يحبونه، فإذا حبوا الشمس عبدوها، إذا حبوا البقرة عبدوها، وإذا خافوا شيئا عبدوه، وهكذا. وطبعا البقرة لا شك أن عبادة البقرة هم يحلفونها ويعبدونها. وكذلك هم ينكرون البعث واليوم الآخر، ويرون أنه لا بد من الجزاء والحساب، لكن كله يحدث في الدنيا، ويعتقدون بتناسق الأرواح، وأن الجزاء هو على الروح التي تتنقل في الأجساد. فيقولون مثلا هذا إذا فعل شر أين يعاقب؟ إذا روح روح تروح تروح في جسد كهودية مثلا. والهندوسية والبرهمية هو مسمى واحد، اثنين مسمى واحد، هؤلاء يعتقدون بالنظام الطبق. نظام الطبق يقولون أن عندهم أربع طبقات: البراهمة المقدسون الذين تجري في دمائهم وعروقهم دم الآلهة، والطبقة الثانية الكافرية وهم الجنود الذين يقدمون القرابين الآلهة، والطبقة الثالثة هي طبقة الويكا أصحاب الفرق في التجارة والصناعة والزراعة، والطبقة الرابعة هي طبقة الشودرة وهم الذين خلقوا لخدمة الطوائف الثلاثة. هذه ذكر عن الهندوسية. أما الهندوسية التي بثقت من الهندوسية فهي ديانة وثنية هندية تنسب إلى رجل يلقب ببوذا، يعني معناها العالم، لكن اسمه سدهاتا ولد من أسرة ثرية ذات سلطان، ولكن نزع إلى العزلة فترة ثم خرج على الناس في هذا الأمر العجيب. واعتقادات البوذية، البوذية يعتقدون يعتقد البوذيون بطبع العقائد الهندوسية مثل تناسق الأرواح وقانون الجزاء الذي ليس هناك آخرة، وإنما كل شيء يحدث في الدنيا، ومن أجل ذلك اضطروا إلى أن يقابل قضية تناسق الأرواح، لأنه كيف يقابل الجزاء على المخلوق الدنيا إذا كان ليس هناك آخرة؟ فاخترعوا نظرية تناسق الأرواح واعتقدوها، لا بعث ولا جنة ولا نار، وإنما من مات انتقلت روحه إلى حي جديد، فإذا مات الثاني انتقلت إلى ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية. يزعمون أن هذا روح تنعم في الجسد الجديد أو تعذب حسب أعمال الأول أو الذي قبله، لذلك طبعا لا شك أن هذه الديانة كلام فارغ وشيء متناقض جدا. بوذا في أول دعوته كان لا يتكلم عن الألوهية ويتحاكم قول في عائلة الغيب، لكن بعد وفاته عبده البوذيون وأقاموا له سنافير المعابد وجعلوا هو الإله. والبوذيون الفرق بينهم من الفروق التي بينهم وبين البندوس غير الإلهية البوذا إلغاء نظام الطبقات. البوذيون يرون أن طبقات البندوسية يجب إزالتها ولا بد من المساواة، وهم أناس جبرية يعني يعتمدون على التصور والبصارة، ومتعالين البوذا التخلي عن الأموال والعقارات والحرف ومد اليد للتصور والاستهزاء. طبعا البوذية موطنها في الهند، ولها سلاح في كوريا والصين واليابان والنزال واندونيسيا والسلف والسيلان والجاوة ومنغوليا والسيام وكمبوديا وبورما وتايلاند، وطبعا الخدمات السائقين الذين يأتون الآن هم الذين نرى بعض أطفالنا الآن يضع التمثال ويتمثل تمثال الخدام ويتمثل بكلمات أمامه. أثر ذلك من أثار هؤلاء الجوديين في المجتمع الحديث. والطائفة الأخرى التي نتكلم عنها في هذه الليلة أيضا هم الإسماعيلية. الإسماعيلية هي من المذاهب الباطنية، والباطنية عموما هي أكثر فرقة موجودة بين المسلمين، وأكثر فرقة أثرتية عن الإسلام هم الباطنية. هذه التي منهم الإسماعيلية التي تدعي تشيع آل البيت، الذي كان وهو تشيع آل البيت يعني مناصرتهم وموالاتهم، لا شك أن هذا التشيع مر بأقواله. الطور الأول التشيع كان عبارة عن حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومناصرته وآل البيت بدون مغالاة، هذا ما في إحسان. يطلق عليه في بعض الكتب وكلام العلماء كان شيعيا، فإذا كان يقصد منه شيعيا يعني يحب عليا وقاتل معه وناصره وحب آل البيت بدون ذلول ولا جفاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بشيء، لا يعتبر يعني بشيء في البدعة والكفر أبدا، لكن دخل الثانية انتشار التشيع إلى الرهب وهو الغلو في علي رضي الله عنه والطعن في الصحابة هو الانحراف الحقيقي بكلمة التشيع. لظهور المصطلحات الجديدة والعقائد الفاسدة كالسقية والإمامة والعصمة والرجعة والباطنية ولا شك أن أسوأ مراحل التشيع على الأخلاق هو تأليم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول التناسخ وغيرها من عقائد الكفر وهو الذي ينسب إليه تلك السبائية الذين خرجوا على أن خرج عليهم علي سجدوا له على أنه إله. فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أرجلت ناري ودعوت سنبرا فأحرقهم علي فكانوا له وفريقهم يقولون لا مجدنا فيك إلا إيمان لا يعدهم النار لا ربنا. وأما فرقهم فكثيرة فرق الباطنية الاثني عشرية والزيدية والإسماعيلية وغير الدنون والظهرة والغطانية وغيرهم. ولا شك أن من عقائد الفاسدة الاعتقاد بالأئمة هذه الأشياء مشتركة في الطوائف الباطنية. فبعضهم يقولون اثني عشر إماما وعندهم الإمامة بمنصب النبوة بالضبط والإمام عنده يوحى إليه ويؤيد بالمعجزات ومعصوم عصمة مطلقة وإن يعلمون ما كان وما يكون وما يخفى ولا يخفى عليهم شيء والأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. والطعن في الصحابة لا شك أنه أيضا خاص مشترك في كثير من المذاهب الباطنية فمنهم من يقول الصحابة تدي إلى ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف الأساطير ويقول الصحابة كفار وأنهم لا بايعوا عليهم وأنهم بايعوا بكر الصديق فكفروا بعهد الله وبناء على ذلك فإن شهادتهم مردودة ورواياتهم مقبولة. وهؤلاء يقولون أيضا بأن يعني لما رأوا القرآن ما في كلام بما يعتقدون ويريدون سند من القرآن اسقط في أيديهم فقالوا إن الصحابة هم الذين أسقطوا آيات الولاية والقسم حدث القسم السياسي من القرآن. قالوا هذه الأمور لما جمع القرآن حدث القسم المتعلق بالولاية وبعض قال يعني كان عثمان ما هو حافظ على القرآن تارك الألواح والصحف والأوراق وجاءت غنمة من بيته فقد أثرت القسم السياسي ويؤمنون طبعا بالتقية وهي التضارب بخلاف ما يمكنون ويعتبرون 19 دين ولم عقائد أخرى كثيرة باطلة لا مجال لإحياء. طبعا من فرق هذه الزيدية هم من المبتدعة لا من الكفار هم من فرق الشيعة المبتدعة لا من الكفار إلا فرقة منهم واحد من الزيدية كفر وهم الجاهلية وإن انتسبوا إلى الزيدية لاحقوا بهم الحاقا لكنهم كفر. فأما الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ويزعمون إمامته ويلقبون بالسبعية أو الملحدة والتعلمية ولهم أسماء أيضا أخرى كثيرة فهم من أشهر فرق الباطنية الذين يؤولون آيات القرآن تأويلات غريبة وهم الذين أيضا يعني كانت نشأة هذه الفرقة في المشرق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتنة ستأتي من سبل المشرق وقد أتت. وهؤلاء اسمهم المجوس ولا شك ان تلأ فتنتهم تقدم على الإسلام. وقد ظهرت ظهور الطائفة الإسماعيلية في عهد المأمون على يد جماعة كان على رأس الميمون القداح استمع معاذ من أرقام فأسس هذا المذهب. والإسماعيلية مبثوثة في جنوب أفريقيا ووسطها ويوجد بعض في بلاد الشام وجنوب جزيرة العرب وفي باكستان ويكثرون في الهند وأماكن أخرى. وقد قامت الإسماعيلية دول كانت بلاء على العالم الإسلامي وعلى رأسها الدولة العزوية في المغرب ومصر والقرامطة في البحرين في القديم. ولكن من هذه الفرق أيضا الحشاشون وغيرهم والعبيديون وهم الذين كانوا يأتون يعني هؤلاء الحشاشين إلى مثلا بستان جميل في أزهار جار ثمار وسواقي أنهار تجري يعني ما في مكان يخلون هذا الجنة فيأتون بشخص يعملون له غسيل مصر ويجعلونه يعيش يجعلون فيها نساء من هذه الخير العين وهذا طبعا يتنعم ويتلذذ إلى آخرين. ثم بعد انتهاء الدورة المكثفة يقول تعالى هذا صلاح الدين الأيوبي فاقتلوه إذا قتلته ولو قتلوه فاقتلوه 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 فاقتلوه
يخرج من الجنة ويحاول الاحتياج في حقه من الجنة عدة مرات، لكن الله يجزاهم. ولا شك أن الدروز والدهر والأغفانية فرق من الباطنية، والإسماعيلية يدعون إلى الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى والكفر بالنبوات. هؤلاء الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، كما قال علماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فهم يدعون إلى الإنكار الله سبحانه وتعالى ويكفرون بالنبوات ويعطلون الشرائع ويكفرون البعث وحساب الجزاء، ويؤولون أركان الإسلام أن لها ظاهر وباطن، وأن الرسول لا يدركه إلا أئمته يعني الملاحدة والجنادة. وهذه الكفريات قد تخفى على عوامها بسجدهم، ولذلك اعترف أحد الإسماعيليون المعاصرين قال: إن لنا كتبا لا يثق على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها خيانة. وطبعا الإسماعيليون لهم درجات في الدعوة، حقيقة المذهب لا تعتبر أن يوصل إلى المرتبة الأخيرة، وتبدأ المرتبة المرحلة الأولى يسمونها الرزق، وهي تفرق حال المدعو هل هو قابل الدعوة أو لا، وتنتهي بالسلخ، وهي في الحقيقة طبعا سلخ الرجل عن دينه. ولهم بلاغات سبعة: أول شيء كتاب البلاغ الأول العام، ثاني كتاب البلاغ الثاني لمن هم سوف هؤلاء القليل، ثالث كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب ثلاث سنين، والسادس لمن دخل في المذهب أربع سنين، كتاب البلاغ السابع فيه كشف حقيقة المذهب. ومن الفرق أيضا الدروز، وهي الفرقة المنسوبة إلى محمد إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد فسم نسبة إليه، وهذه الفرقة انبثقت عن الإسماعيلية وظهر استعاذ الحاكم بأمره الذي دعا الألوهية، فاتبعه محمد بن إسماعيل الدرزي وقال بألوهيته، وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تأليه الحاكم بأمره، وركز دعوة وسط اليهود والنصارى فسمع بعضهم له والقاضي وتبعهم، وهكذا انتشرت المنهج. طبعا عقيدتهم قائمة على عقيدة الإسماعيلية، لكن زادوا عليها أشياء مثل القول بألوهية الحاكم بأمره، كان حاكم بأمر الله ثم ألغاه قال حاكم بأمره، وأنه يرجع آخر الزمان، وله مصحف خاص قام بطبعات حديثة مصحف خاص، وفيه محاولات لمحاكاة القرآن ولكنها محاولات فاشلة طبيعة الحال. وهؤلاء يستوطنون الآن في لبنان جبل الدروز، في لبنان وفي بانيات وفي مرتفعات جبل كرامة تسمى جبل الدروز. أما الجوهرة فهم طائفة أخرى من الباطنية. الجوهرة أخذ هندي معناه السادس، أطلقت هذه الفرقة هذا الاسم على فرقة من الإسماعيلية ثاني من التجار، لكن نشأ لهم نوع من الاختصاص في المعتقد. وهؤلاء أصلا بعض أتباع الإسماعيلية كانوا من تجار اليمن يذهبون إلى الهند لقصد التجارة مع هؤلاء الوثنيين، فقام الإسماعيليون هؤلاء بالدعوة إلى دينهم فأجابهم بعض أهل الهند، فأصلا الجوهرة أصلا من اليمن كانوا تجار يذهبون إلى الهند، فجاء بعض التجار الذين هناك من الطائفة فصاروا منهم فعرفوا بالجوهرة، وهم ينقسمون إلى قسمين: الجوهرة الجانبية ومعتدل في الهند والباكستان وإمام المقيم في بومبي، والجوهرة السليمانية ومعتدل في اليمن الجنوبي، وعقيدتهم الأساسية القول بألوهية أئمتهم. والجوهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها جامع خانة، ويصلون كما يصلي المسلمون، لكن يقول الصلاة لأئمتنا، الصلاة للإمام الإسماعيلي المكسور من نسل الطيب بن الآنس، صلاتهم الخمس في هذا الشخص الإمام الإسماعيلي المكسور من نسل الطيب بن الآنس. وطبعا لهم كتب دينية لم يسمع منها إلا القليل من صحيحة الصلاة، ولا الكتب المكسورة لم تتبع مثل كتاب دعائم الإسلام والحقائق، طبعا هذا في عهد التحكيم الملك. أما الأغاثانية فهي فرقة نبعت من الإسماعيلية هربت من الدين، ومؤسسها حسن علي شاه هو وأبنائه الذين خلفوه في زعامة الفرقة يلقب بأغاثان، كل واحد منهم يلقب بأغاثان. ونشأت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وتبناها الإنجليز وخلعوا على زعيمه، هم الذين خلعوا على زعيمه لقب آغا. فالإسماعيلية الأفغانية آغا الثانية موطنه الحالي يكون في نيروبي دار السلام والانجلال والغشتر والهند، وبعضهم يسكن طيب في مدينة مركز القيادة الرئيسي للآغا الثانية هي وين؟ ها؟ كراكس. وأساس عقيدتهم القول بالألوهية الآغاخان، ويقدسونه ويصفون بالصفات الألوهية ويدفعون إليه الشمس ويكسبون أو يعطون ويرجون ذلك. وهو إنسان حاليا عربي سكير نادي مقام منغمس الفساد، لو قلت للطائفة أفراد الطائفة إن الآغاخان تبعتم هذا كذا كذا كذا، قالوا نحن نعلم ولله بذلك. لما سئل الأغاخان يعني سأله أحد الصحفيين قال أنت كيف ترضى أن باعك عبدك؟ أنت تعلم أسلمت لا أبي له. قال إنهم في الهند يعبدون البقر، أولست خير من البقر؟ فكان هذا جوابه على هذه المشكلة. وفي التابع الحديث بعد الأذان عن لمحة سريعة عن بعض الطرق أيضا إن شاء الله، ونتوقف من اجل في هو الاله وانه يقتل السحاب وان الرعد خلفه والبرق تحته لحيته، ولذلك يعظمون السحاب. ومنهم من يعتقد ان علي حاله في القمر وفي الشمس، وعندهم عقيل الثلاثه في الارواح، فهم عندهم عقيدتهم ان الناس ثلاثه: مؤمن وفاسق وكافر. الكافر يعني نحن الذين لا نؤمن بالله سبحانه. المؤمن عندهم الذي يعبد عليه، نصيرنا عندهم الذي نحن الكفار عندهم لذلك الدينية عليه، أننا سنولد من جديد على هيئة ابن أو حمير. أنهم المؤمنون بالدينية عليه الذين يعبدون ويستعبدونه بإخلاص، فإنهم سيتحول عندهم سبع مرات، هذا إذا مات على الإيمان يعني عندهم، ثم يأخذ مكانه بين الذين الكفار. والذي ينحرف يعني منهم يصير فاسق فانه يولد من جديد ويطهر اما ان يطهر نفسه او يكفر عن كلياته، والا سواه مكفر غافر. وينكرون البعث والنشور والجنه والنار ويقولون بقدم العالم، وعندهم ان الشهاده هي اصطفاء عين من فيه علي محمد سلمان، فهذا فيه مشاره من عقيده التفريق عند النصارى. والصلوات عندهم عبارة عن خمسة أسماء: علي حسن محسن حسين فاطمة. يقولون إذا واحد قال هذه الأسماء الخمسة إذا جئت بنت الصباح قلت علي حسن حسين محسن فاطمة فقد أغنيت عن غسل الجنازة والوضوء والصلوات بأركانها واجباتها وسنتها. طيب أما الزكاة فيؤمن لها بشخصية سلمان، وأما الصيام فهو حفظ السر متعلق بثلاثين رجل رجالها ويمثلون ايام رمضان وثلاثين امراه تمثل الليالي، والجهاد وحفظ اللعنات على الاعداء، ويقول مثل ذلك هو عمر بن الخطاب، ويليه في المرتبه الابليسيه ابو بكر الصديق، ويليه في المرتبه الابليسيه عثمان بن عفان. ويقولون ان الديانه الشرك لا يطلع عليها، والنساء لا يطلعون عليها الكليه في النساء العفاف، وعندهم حقوق غريبه واشياء احتفالات باعياد مختلفه من النصارى. فلا شك ان الفرق الباطنيه كانت على مر التاريخ تثير في ركاب المستعمرين الغاصبين لبلاد المسلمين، وكانوا من اشد المعارضين لهم. وفرقه اخرى من الفرق المعاصره المشهوره هي فرقه القاديانيه. طبعا نحن الان مثلا نعيش هنا قد لا نحس بالمقهر والكيد الذي يعانيه بعض الاخوان المسلمين في البلاد الاخرى الذين يعانون من اضطهاد وقتل وسجن وتفريج واشياء كثيره جدا مما يحدث من هذه الفرق اذا تسلطت. القاديانيه لا شك انها من حركات الدعامه النبويه. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيخرج بعده كذابون ثلاثون كلهم يدعون انه نبي، كل واحد يدعو انه نبي، كذابون ثلاثون وطبعا مكذب. القادياني هذا الدعامه النبويه. لماذا كل القاديانية نسبة إلى بلد القاديان التي ولد فيها هذا المتنبئ الكذاب؟ وهم يسمون أنفسهم في أفريقيا وأقطار أخرى أحمدية، تلبيس على المسلمين نسبة إلى أحمد القادياني، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء أحمد فهذا وجه إرادتهم للتلبيس. وهؤلاء يعرفون في باكستان والهند وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم القادياني. أما ميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان ولد في القرن التاسع عشر في بلاد الهند أيام الاستعمار الإنجليزي، فإنه قد تحقق علميا وتاريخيا بأن القاديانية هي وليدة السياسة الإنجليزية، وما أنشئت إلا لغرض خدمة الاستعمار البريطاني. قد صرح نفس غلام أحمد القادياني هذا بأنه غرق غرقته الحكومة الإنجليزية وهو مدين لها بالطاعة والوفاء. ولا شك أن انتشار القاديانية في الهند حتى صارت بعد بالملايين وليد ظروف عدة، فمنها طبيعة البيئة الهندية التي يهون عليها الجهل. وفي الهند يعني يقال أن في الهند إذا عددت الآلهة التي تعبد 30 مليون إله، هذه الآلهة. وكذلك ولدت الحركة القاديانية في إبدال سيطرة الاستعمار البريطاني والحكومة الإنجليزية هي التي احتضنت هذه الحركة. وكذلك أتى هذا الدجال بأشياء لاتباع الناس وتغرير التغرير بالخطاء، واستغل هذا الرجل المركز الذي فرضه الإنجليز له بعدما رحلوا من البلد، فجعل أتباعه دفه في عدة أماكن حساسة، ومن أخطرها الجيش، ومن هنا كان له وزن عسكري. الطائفة القاديانية هذه من خطورتها أن له وزن عسكري يحصل لها حساب كبير. وهذا الرجل الذي هو غلام أحمد بن الميرزا القادياني هذا يرجع إلى أسرة مغولية من لحق من سمرقند، وهو يدعو مرة أنه فارس، مرة أنه صيني، مرة أنه فاطمي من بني فاطمة، وكل يعني وإذا سئل عن متناقضات قال هذا ما جاءني عن الله. وهذا الولي في عام 1839 في قاديان كما ذكرنا في مقاطعة البنجاب، وكان مشهور بالتعاون، أو هذا في أسرة أسرته مشهورة بالتعاون مع السيخ من ألد أعداء الإسلام، وقد درس عددا من العلوم الدنيوية وامتحن في دراسة قانونية ورسب، وأصيب بلوثة عقلية ولوثات عصبية حادة كان يتداوى منها بالاحتراف. فلما توفي والده في عام 1976 جاءته الإلهامات على حسب كلام من الله تعالى تعالى عما يقول. وطبعا الرجل له حب زعامة وتسلط، ومرضه شبهت بأنه مرض ماليكوليا يعتري المرء في حالات أن يسبب له خيالات وأفكار ويتغلب عليه الخوف ويصاحبه أوهام كبيرة وأعلم أوهامه، ولو كذلك أغراض سياسية وهو مسموع من النصارى الإنجليز كما ذكرنا. هذا الرجل تدرج ادعى أولا أنه ينزل عليه الوحي عن طريق الإلهام، ثم ادعى أنه يجذب العقل وأنه يسلم المسيح عيسى من مريم بصفة التواضع والدعاء والمسكنة. المرحلة الثالثة ادعى أنه هو نفسه المسيح الذي ينزل آخر الزمان، وقال نبوة نبوة جزئية. في عام 1901 ادعى أن نبوته نبوة كاملة، وفي عام 1904 أضاف دعوة جديدة ادعى أنه كريشنا وأنه إله من الآلهة. وفي عام 1907 قام بتحدي أحد علماء الهند، هذا هو ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا ادعى تحدى واحد من علماء المسلمين في الهند، وكان هذا العالم المسلم ويدعى ثناء الله كسري. حصل بينهما نقاش ومجاهرة، فهذا القادياني استفتح ودعا الله أن يقبض الكاذب منهما في حياة صاحبه، ويسلط عليه جاء نجل الطاعون يكون فيه حتى. ولم يمر على القادياني 13 شهر من المباهلة وعشرة أيام جاء من استفتح به وهلك بمرض الطاعون في 26 مايو 1908. وأما ثناء الله كسري رحمه الله فقد عاش بعد القادياني 40 عاما. ولما مات القادياني خلفه في الحكم صديقه حكم هذا خلقهم في الضلال، هذا حكم يرجين واستمر إلى مجعلته حتى هلك في عام 1909، ثم افترقت الطاجرية إلى فرقتين. فرقة يتزعمها الميرزا بشير الدين محمود ابن المتنبئ الكذاب الهالك، وتسمى القاديانية الأحمدية، وطائفة أخرى يتزعمها محمد علي اللاهوري وتسمى باللاهورية أو الأحمدية أيضا، وكلها تدعي الانتساب إلى المتنبئ الكذاب، وإن كانت الأولى تصرح أكثر والأخرى اللاهورية. القاديانية تقول بالنبوة واللاهورية تقول أنه المسيح الموعود، ومجدد القرن الرابع عشر الهجري. والكفر طبعا دولة واحدة، فإن كان هناك اختلاف فلا يظلم في جهة، يعني فلا يؤثر في قضية الحكم النهائي. وادعى النبوة عدد من أتباع القادياني بعده، منهم محمد صادق القادياني وغلام محمد القادياني، والقادياني طبعا لهم مراكز ودعاة في شتى أقطار الأرض في أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى، ومراكزهم عدة قديمة، 31 مركز، ومركزهم الرئيسي في الباكستان في منطقة سموها الربوة. الربوة مستعمر قادياني، مستعمر هذا الذي وجدتم مستعمر قادياني، وله كتب ومجلات، وأنشأ المدارس من المدرسة الكلية، واعتمد المستشفيات، وبث الإرساليات لنشر مذهبهم الفاسد. وهذه الربوة التي يكون عنها الربوة في باكستان جعلوها مركزا خاصا للقاديانيين، وسموا دجالها أمير المؤمنين، وأنشأوا 7 إدارات لأنها دولة مستقلة، وفي بعضها من ضمن الإدارات أنصار الله منظمة عسكرية تقوم بحماية الدجال الذي عنده. ودعوة القاديانيين لا شك أنها انتشرت ولاقت رواجا، وفيها خداع كثير من المسلمين. وعلى أي حال فمن مبادئ من يقولون أن لنا الإله يتصف بصفات البشر، فهو ينام ويتكلم ويغسل ويمرض ويصبح ويصيب ويجامع ويلد ويكسب إلى آخر هذا الكلام. ويعتقدون أن النبوة لم تختم بخاتم الأنبياء والمرسلين، ويكفرون بالنصوص الواردة في ذلك، ولذلك قالوا بالنبوة دجالها وادعى مجموعة منهم النبوة. ويعتقدون أن له كتاب مستقل يضاهي القرآن في المرتبة، له 20 جزءا واسمه الكتاب المبين. ويعتقدون أن القاديان مثل مكة المكرمة مثل مكة والمدينة في المنزلة، بل أفضل منهم، ويؤمنون بالحج المفروض وهو الحج المؤتمر السنوي للقاديان، ويرون أن وفق دينهم ورسمهم أكبر وطاعة الحكومة البريطانية، ويعتقدون بأنهم أمة مستقلة وينفصلون عن المسلمين في كل شيء، ولذلك يكفرون المسلمين ويمنعون التجاوز معهم. ولا شك أن هذه طائفة مارقة من الدين محلة وكافرة. ومن الفرق أيضا المشهورة المعروفة البابية أو الفرق، وهذه فرقة ضالة كما ذكرنا، منبثقة كما ذكرنا من الباطنية. وكل بابية نسبة لأول زعيم لقب لهم لقب نفسه بالباب، وكل بهائية لأن زعيمهم الثاني لقب نفسه بهاء الله، وكل منهما ادعى النبوة والرسالة، ثم زعم كل واحد منهما أن الله قد حل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه البابية أصل أول ما نشأت في بلاد فارس، أسسها واحد اسمه علي محمد الشيرازي في عام 1260 أظهر دعوته. وهذا الرجل ظهرت عليه علامات سدود العقل، وكان يفعل إلى طفح جارب مكشوف الرأس، وينكس الشمس في حرارة الصيف من وقت الظهر إلى العصر، وهو يكمل رأس الأوراد الباطنية وإذكارها. فصابه ذهول، صابه ذهول وتخريف، وفي لما فعل 25 سنة أظهر أوهامه ذكرتاته. وهذا قد كتب بفتوى من العلماء في عام 1265، يدعي أنه الباب والوسيلة للوصول إلى الإمام الخرافي المنتظر المقتدس الكذاب. ثم قال بعد ذلك أنه هو الإمام المنتظر، ثم قال بعد ذلك أنه نبي مرسل، وأنه كتاب كتاب أفضل من القرآن اسمه البيان. وبعد ذلك تصور أنه فزعم أنه أن الإله قد حل به. ولما قام بالدعوة استجاب له في بداية الأمر 17 رجلا وامرأة من الشيخية، أتباع الشيخ أحمد الأحسن أحد ولاة الباطنية في القرون الماضية المتأخرة، ثم تفرقوا في أنحاء بلاد فارس مدعونة من بابية و
كان بإعازة اليهودية العالمية بكون عدد من اليهود في هذه النحلة. فدخل من يهود صهران فيها 150 يهود، ومن يهود همدان 100 يهود، ومن يهود كاتان 50، وهكذا دخل كثير من أحبار اليهود فيها، لأن اليهود كانوا من سياساتهم تنشيط الحركات الباطنية وإمدادها بالخطط والوسائل والإمكانات. وأما عن يعني ما حصل في أمر هذه الطائفة، فإنهم قد عقدوا مؤتمرا في صحراء بدر في عام 1264 الهجرة، كشفوا فيه كفرا، وقامت امرأة منهم تدعى قرة العين، تركت زوجها ذهبت المتعة، قامت و يعني أعلنت نفس الإسلام وهؤلاء عندهم كما ذكرنا كتاب البيان، كاتبين كتاب البيان نقل القرآن الكريم، ويعتبرون ان كل من لم يؤمن بالاسلام فهو كافر يستحق القتل، وان قتله من افضل القربات. ولذلك المسلمين في باكستان والهند يعانون من هذه الطائفه معاناه شديده، لان المسلمين باختيارات للمسلمين. اما الملاحظه في كتاب البيان هذا عندهم فهو كتاب مليء بالاخطاء اللغويه والنحويه والبلاغيه في كل صفحه، وجمل متناقضه والكلام مركب اكيد جدا، وفيه بعض ذكر ل أشياء متعلقة بالعمران والحضارة، كلام فيه ستة عقود. فمثال مما هو موجود من كتاب البيان هذا، اسمه لترى المكافأة: إنا قد جعلناك جميلا للجاملين، وإنا قد جعلناك عظيما عظيما للعظيمين، وإنا قد جعلناك نورا نورانا للناظرين، وإنا قد جعلناك تماما تميما للتامين، وقل إنا قد جعلناك كمالا كميلا للكاملين، وقل إنا قد جعلناك كبرانا كبيرا للكاملين إلى آخره. ومن غرائب هذا في وحي المدعوم أنه قال في هذا الكتاب: تبارك الله من شمخ مشمخ خليل، تبارك الله من بلدة مبلخ بليغ، تبارك الله من بدء مبتدئ بديع، وهكذا من هذه الأشياء الصادقة. أي هذا من أسمائه سبحانه وتعالى الكبير المتعال الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار سبحانه وتعالى مالك الملك، وهؤلاء الذين يسجدون في اسمائهم وصفهم. ومع مقابل للبابيه وبعد المباشره امتداد لهم الحركه البهائيه. الحركه البهائيه جاءت وتطورت على يد تابع من اتباع الباب السابق. اسم التابع هذا مرجع حسين علي المازندراني، لقب نفسه بهاء الله، فمن هنا سميت الحركه البهائيه. هذا ولد في طهران عام 1233، ونشأ على مذهب الباطنية، وتعلم الصوفية وعاش معه وقرأ كتبه، وحضر مؤتمر بدشت الذي كنا عنه في البابية، ثم سجن وأخرج بوساطة من السفارة الروسية والبريطانية، ونفي إلى بلد آخر، واستقامته الخليط من الوثنية والبوذية والبرهمية والمانوية واليهودية والنصرانية، والفئة الباطنية والمذهب الصوفي. هذا رجل تنازع مع أخيه المرجى يحيى نور الذي لقب نفسه بصبح أجل، فقال عندنا وقع بنوم جام كبير، كل منهم جعل أن الله أوحى إليه بكتاب يصدق دعوة. فواحد منهما ذهب إلى عكا ونسي في واحد إلى قبرص، لكن استطاع الذهاء أن يتغلب على أخيه، وكانت نهاية الأجليين منسوبين إلى قبرص أجل على يد البهائيين، دخل الجن الكهائيين وظهرت الكهائية خليفة خلفا للبادية. ما هو المزاعمون؟ ادعى البهاء أنه خليفة الباب، ثم ادعى أنه المسيح المرسل، وأن أستاذ الباب كان يبشر به، ثم ادعى النبوة والرسالة، وادعى أنه كتاب نزل عليكم الكتاب الأقدس، ليس كتاب البيان للبابية، ثم ادعى أنه هي أن الله تجلى فيه، وكان يضع برقعا على وجهه ويدعي ان بهاء الله المتجلي في وجهه لا يرى بالاقصى، وقد اخذت له الصور بالبرقع هذا ومثله. واعتبر دعوته ديانه جديده، وارسل كتبا الى الحكام مدعيا خلوه الله فيه، وجعل المكان الذي يقيم فيه هو القبله، يعني يجب على اتباعه ان يصلوا الى هذا المكان. فاعتقد ان صله البهائيه الصوفيه صله واضحه في الاوهام والافكار.
هذا البهاء الذي جاء من الكتاب الأقدس كما قال ونزل من السماء المشيئة الإلهية يقع في 22 صفحة من القطع المتوسط مشحون بالأفكار الخفيفة والأحكام العشوائية والجهل الواسد بأحكام الحياة وحياة الإنسان. فمثلا قلت يقول إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس والهوى لا ما يكون في القلم الأعلى إن من روح الحيوان هو في الإنسان. كلام ثاني ثم قال في آية أخرى قد حكم الله لكم الأموات في البلور أو الأحجار الممتنعة أو الأقلام الخلدة اللطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة في أصابعنا إنه لهو المقدر العليم يكتب للرجال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وكان الله بكل شيء عليما وللورقات ولله ملك السماوات وما بينهما وكان الله على كل شيء قدير. يعني وقد شعر البهائيون باكتشاف أمرهم فلم يدفعوا الكتاب الأقدس هذا لأن الكلام سخيف جدا فلذلك كانوا يمنعون أتباع المطبعة بالكتاب وهو يعتبر فضيحا وخزي بين العالم في العالمين ولذلك ابن البهاء الذي اسمه عباس ويجع عن ابيه زعامه الزهريه كل واحد يطلب منه طباعه الكتاب الاقدس يقول ان طباعته تؤدي الى انتشاره في ايدي الاراضي المستبهاء لابد ان يترقع الكتاب عن هؤلاء العالم. لما مات البهاء كما قلنا خلفه ابنه عباس ولقب بعبد البهاء فتحور بعض تعاليم ابيه بما يتفق مع الثقافه الغربيه وتحمس لهم بعض الغربيين وشجعه اليهود والنصارى. أما نفس هذه الطائفة الآخرة طائفة تيجانية على أن مثال لفرق الصوفية التيجانية نسبة إلى المؤسس أحمد محمد التيجاني المتوفى سنة 1230 للهجرة. هذا رجل كان يلتقط عدد مشايخ الصوفية وكان يرحل كثيرا ثم عمل له أن ينشئ طريقة جديدة اسمها الطريقة التيجانية. هذه الطريقة لها من أتباعها 30 مليون شخص أظن في نيجيريا فقط أو في بلد من بلدان أفريقية في 30 مليون طائفة. هذه الطائفة خطيرة للغاية انتشرة في أفريقيا كثيرا وانتشرت في السنغال ونيجيريا وموريتانيا والمغرب ومصر والسودان طائفة تيجانية وقد أيدها الاستعمار وبالذات الإيطالي حتى أن التيجاني كان متزوج امرأة نصرانية منهم وكانت تنقل إليه تعليمات الاستعمار وهو نفسه وبالذات إيقاف الجهاد وإلغاء الجهاد ولذلك الاستعمار كان يشجع الحركات الصوفية لأنها تقضي على الجهاد وتعارض الجهاد. وأهم كتاب عند التيجانيين هو كتاب جواهر المعاني حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتابي هذا وأنا ألفته وقد اكتشف ان الكتاب مسروق من كتاب اخر اسمه المقصد الاحمد ولذلك كان هذا الاكتشاف قاصمه الظهر للتيجاني لان تبين ان الكتاب الذي زعموه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه مقطوع مسروق من كتاب اخر. وهؤلاء يعتقدون بالعقائد الالحاديه يقولون الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق فلا خلق عينك الا الله أنت والثريا والسجاد والجدران والرسوخ والأبواب والشيطان والزجاج هذه هي الله كل هو الله هو كل شيء ترى هذه عقيدته. ووعد وجل كثر اليهود النصارى الذين قالوا من الله هو المسيح فكيف يا إله الذين يقولون الله كل ترى بعينك فهو الله وهذا هو عين مذهب أخرى في وجود الصوفية الذين يقولون يعني سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه ولا في الجد إلا الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة تعالى الله عن قوله هذه عقيدتهم ويقولون ان مشايخهم يعلمون ما في الغيب والله عز وجل فيك لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. من ضمن البدع التي عندهم صلاه اسمها صلاه الفاتح لما اغلق يقولون انها افضل من القران والذي يقراها هذه الصلاه الفاتح لما اغلق كانما قرا القران 6 مرات. ايش نفس صلاه الفاتح لما اغلق؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومصراعيه العظيم. ويرون أن يزعمون أنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة ويخاففونه ويتكلمون معه ويأخذون عنه الشريعة